بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق عن ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة كم أخرج عكرمة لم أخرج له مسلم عكرمة كم أخرج له مسلم أحاديث ما أخرج له الله رحمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة. هو نظير الحديث الذي قبله: لأن يلج أحدكم في بيمينه في أهله آثم له. واللجوج الاستمرار، بل لجوا في عتو ونفور، أي استمروا في عتو ونفور، ومعناه لأن يستمر أحدكم بيمينه في أهله آثم له، أي آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. فمن استلج في يمينه واستمر فيه فهو أعظم إثما، والبر هو الكفارة. هذا معنى الحديث. ومن لم يكفر مع قدرته على الكفارة وهو قادر على الكفارة فإنه آثم إذا كان ذلك اليمين مكفرا. قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين، الآية. فمعناه ذنب حصل من الشخص يحتاج إلى تكفيره بذلك الفعل، واستمراره عليه بغير تكفير لا يزال على ذنبه. ويشمله قول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث هو الذنب الشامل لذنب الأيمان وغيره. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، في عمرة زيد بن حارثة. يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمرهما. وأيم الله إن كان لخليق للإمارة، أي أسامة جدير بالإمارة هو أهل لها، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، زيد بن حارثة وأسامة كلاهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الأمير وإن كان جديرا بذلك أنه ما يسلم مهما كان، سواء كان أمير سفر أو أمير سرية أو أمير عام أمير مسلمين، أبدا لا يسلم. فلا يسلم أمير ولا مأمور، عند الحقيقة، لا أمير يسلم ولا مأمور يسلم في هذه الدنيا من ألسن الناس. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، فالسالقون كثير. هذا رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والمعصوم، وجاء الطعن في إمرته، وربما كان الطعن من المنافقين وتأثر بذلك بعض الصالحين تابعوهم. هذا هو الطاعنون في الخير وأهله مبدئيا ونشأ من المنافقين، ثم بعد ذلك قد يؤثر ذلك على بعض الصالحين ليسوا منافقين، يغترون بهم باعتبار أنهم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، وهذا أخوه وهذا عمه وهذا ابن عمه وهذا جاره وهذا قريبه وهذا كذا، ربما حصل تأثر. وأدى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه وعن إمرته ويحلف الأيمان أنه أهل لذلك، خليق بها وجدير بها هو وأبوه. ثم بين من تزكيته له أنه يحبه وأنه كان يحب أباه، يحبهما، وأنه ما ولاهما إلا ولهما أهلية في ذلك، ورب ضارة نافعة. ما يدريك أن هذا الطعن كان لله فيه حكمة، أنه يحصل من أجل أن يكون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ثناء على أسامة وأبيه إلى قيام الساعة. رب ضارة نافعة كان السبب في ورود هذا الحديث، ما حصل على أسامة من أذى وعلى أبي، فورد هذا الحديث دفاعا عن زيد وولده، عن أسامة وأبيه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، وربما تلك الفضيلة تنشر بين الناس ما كانوا يعلمونها بسبب نشر أذى المؤذين ونشر الناشرين. لولا اشتعال النار في جزل الغضاء ما كان يعرف طيب نشر العود. يعني لولا أن النار تأكل الحطب هذا يظهر دخان وذاك يظهر عودة. فنعم يظهر طيبه. وربما أيضا يكون ذلك باعثا لانتشار علم كلام أهل الباطل في أهل العلم، قد يكون باعثا لخروج علم وماذا وبروز علم، والله له حكمة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، من أجل أن يظهر المفسد المصلح. وفيه الدفاع عن من يستحق الدفاع عنه بالحق، وفيها أن الكلام القادح يقال له طعن، فهو شبيه بالطعن بالخناجر، وربما طعنه بالخنجر قتل له، وطعنه بالكلام قتل لدينه ودنيا أيضا. وعلى هذا فالجارح يجب أن يتورع وأن لا يقول إلا من مصدر يلقى الله عز وجل وهو راضي عنه فيه. ولا يتحلى بالهوى مثل عبيد الجابري. فعبيد الجابري طلع صاحب هوى في هذه الفتنة، يعني جرح بهوى، جرح مخزي، يعرض نفسه بكلامه ذاك في شعبة، وكلامه في أهل العلم، وكلامه في السنة، وكلامه في النور والخير والهدى، إلى أن يكون مذؤوما مدحورا ممقوتا. وفعلا ما زاده ذلك بين الناس إلا بغضا وخزيا، هو أو غيره. كيف يا أخي تجرح؟ اجرح له في الكعبة، لا تتكلم في الكعبة. إذا تكلمت في الكعبة هذا يقبل منك، تقول هذا الكعبة طويلة، هذا الكعبة كذا، هذا ما يجوز. هذا إذن كلام في غير موضعه. فكذلك أماكن النور والهدى الكلام فيها يضر، كما أن الكلام في دين الله وأنبياء الله ورسل الله وبيت الله يضر، وبعضه يتفاوت عن بعض، لكن حيث الضرر حاصل عائد على صاحبه، ولا ينفخك الشيطان على أن كلامك سيؤثر في فلان أو علان ما دام بباطل أبدا، وإنما الجرح يكون بالحق دفاعا عن دين الله، ودفاع ونصرة للحق، هذا الذي ينفع الله به. أما الدفاع عن الباطل وباعتبار أنه من فلان، فلان عبد من عباد الله، إن أطاع الله أعزه وإن أعصاه أذله، لله الأمر من قول من بعد، لا زيادة ولا نقصان، مهما كان فهو عبد مسير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.